وصول أكثر من 60 شهيد إلى مستشفيات غزة خلال 24 ساعة الماضية. وارتقاء 4 شهداء فلسطينيين بينهم أسرى في سجون الاحتلال. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن طهران لم تتسلم أي رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عقد مباحثات. عراقشي أوضح أن المحادثات مع الدول الأوروبية مستمرة وإيران ستقوم بدراستها، مضيفا أن القرار سيتخذ إذا ما وصلت الحكومة إلى إجماع بإمكانية إجراء مفاوضات بشكل متساوي، وشدد على أن انعدام الثقة لا يزال قائما، موضحا أن الطرف الآخر هو من أخل بالاتفاق النووي في السابق، كما أن طهران تعتمد الأفعال وليس الأقوال فقط. أعلنت وزارة الصحة بغزة وصول أكثر من 60 شهيدا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، وأكدت الوزارة أن معظم الشهداء تم انتشالهم من تحت ركام البنايات المهدمة، لافتة إلى تسجيل شهيدين جديدين فقط مع عدة إصابات. وبحسب تقرير الوزارة فقد ارتفعت الحصيلة الكلية للشهداء لأكثر من 47,400، مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات حدود 111,500 منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023. أمهلت السلطات الاحتلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا يومين لإخلاء مجمعها في القدس المحتلة ووقف عملياتها. وادعى الاحتلال أن القانون الذي أقره الكنيسة يمنع الأونروا من العمل ضمن حدود سلطة الكيان ويحظر أي تواصل لمسؤوليه معها، زاعما أنه سينهي كافة الاتصالات مع هذه المنظمة أو أي جهة تنوب عنه. ومن جهته قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني أن هذه الخطوة ستجعل مصير ملايين الفلسطينيين على المحك، واعتبرها عاملا سيقوض أنشطة الوكالة الأممية خاصة بغزة. وكان الكنيسة الإسرائيلي صادق مؤخرا على قانون ينهي وجود هذه الوكالة في الأراضي المحتلة. وحول هذا الموضوع نستمع معكم للتقرير التالي.
لا حدود لجرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي، فبعد تدميره غزة بالكامل ها هو اليوم يحارب وكالة الأونروا لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التي تؤدي دورا حيويا في توفير الرعاية الصحية والتعليم في الأراضي الفلسطينية المحتلة. سفير كيان الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة قال أن كيانه سيقطع كل الاتصالات مع وكالة الأونروا وأي هيئة تنوب عنها بعدما اتهمتها مرارا بتقويض أمنها وتوظيف أشخاص على صلة بحركة حماس الفلسطينية.
القانون يمنع الأونروا من العمل ضمن حدود الإقليم السيادي لإسرائيل، كما يحظر أي تواصل بين مسؤولين إسرائيليين والأونروا.
أما المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني فاعتبر من جانبه أن الهجوم الإسرائيلي المتواصل على الوكالة يضر بالفلسطينيين.
الهجوم المتواصل على الأونروا يضر بحياة ومستقبل الفلسطينيين في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، إنه يقوض ثقتهم في المجتمع الدولي ويعرض أي احتمال للسلام والأمن للخطر.
الولايات المتحدة دعمت خطوة أقرب حلفائها في الشرق الأوسط واتهمت لازاريني بالمبالغة في تقدير تداعيات القرار.
تضخيم الأونروا لتداعيات القوانين والإشارة إلى أنها ستؤثر على الاستجابة الإنسانية بأكملها هو أمر غير مسؤول وخطير. الأونروا ليست ولم تكن يوما الخيار الوحيد.
وأكد السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن السلطة الفلسطينية والأونروا وحدهما قادرتان على الاستجابة للظروف الصعبة للشعب الفلسطيني وتحسين ظروفه المعيشية وتخفيف المعاناة عنه.
إن فكرة إسرائيل بسيطة للتخلص من الفلسطينيين، عليك فقط أن تحاول تدمير الوكالة التي تخدمهم. إذا لم يكن هناك تعليم ولا صحة ولا مساعدة فسوف يستسلمون، سوف يغادرون.
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الكيان الإسرائيلي بالتراجع عن القرار مشددا على أن الوكالة لا يمكن استبدالها، معتبرا أن طلب الكيان أحادي الجانب بوقف العمليات وإخلاء المنشآت هو بشكل واضح غير معقول ويتناقض مع التزامات الكيان الدولية.
استشهد مواطن فلسطيني جراء قصف مسيرة إسرائيلية وسط جنين ليرتفع عدد شهداء عملية الاحتلال العسكري المستمرة على المدينة إلى 18. الإعلام الفلسطيني أشار إلى اندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في المدينة، لافتا إلى شن الكيان حملة اعتقالات وتدمير واسع للممتلكات والبنى التحتية. إلى ذلك ارتقى شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال أثناء محاصرة منزل في ضاحية أرتاح بطول كرم ضمن العدوان المتواصل على المدينة لليوم الثالث. إلى ذلك أعلنت المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى استشهاد فلسطينيين اثنين من قطاع غزة في سجون الاحتلال. أصيب 5 لبنانيين، 2 منهم بحالة خطرة جراء عدوان شنته مسيرة إسرائيلية على أطراف بلدة مجدل سلم جنوبي البلاد بخرق سافر لاتفاق وقف العدوان على البلاد. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال قامت بعملية تجريف عند مدخل بلدة ميس الجبل متخطية مقر اليونيفيل، لافتة إلى تنفيذها عمليات مماثلة عند أطراف بلدة مروحين فضلا عن استحداث سواتر ترابية في بلدة حولة. إلى ذلك ألقت مسيرة للاحتلال 3 قنابل على بلدة طلوسة، فيما أحرقت قواتها منازل بين بلدتي القنطرة والطيبة. أصيب أكثر من 30 مدنيا جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا على منطقة النبطية جنوبية لبنان. وسائل إعلام محلية ذكرت أن الاحتلال شن غارتين على منطقتي النبطية الفوقى وزوطر الشرقية ضمن سلسلة خروقه المتواصلة لاتفاق وقف العدوان على البلاد. إلى ذلك اعتبر رئيس كتلة الوفاء المقاومة النائب محمد رعد هذا العدوان دليلا على التهديد الدائم لكيان الاحتلال، مشددا على حق الشعب اللبناني المشروع في التصدي لهذا الاحتلال وممارسة هذا التصدي بالتوقيت والمكان المناسبين. أعربت دمشق عن استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة وتغطية مواقعها على الحدود وفقا لتفويض العام 74 شريطة انسحاب قوات الاحتلال فورا. جاء ذلك خلال لقاء وزيري الخارجية أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصيرة في الإدارة السورية الجديدة وفدا أمميا برئاسة السفير جان بيير لاكروا. من جهتها أكدت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك التزامها الكامل بحل هذه القضية وإعادة الاستقرار إلى الحدود والمنطقة، معربة عن استعدادها لتقديم الدعم والتنسيق بين السلطات والمنظمات العاملة على إزالة مخلفات الحرب. وختاما لهذه النشرة تذكير بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد عدم استلام طهران أي رسالة من ترامب بشأن عقد مباحثات. وصول أكثر من 60 شهيدا إلى مستشفيات غزة خلال 24 ساعة الماضية. وارتقاء 4 شهداء فلسطينيين بينهم أسرى في سجون الاحتلال. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السياحة الغذائية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحياتنا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا نبعثها إليكم، ونحن نلتقيكم من جديد من خلال جولة أخرى بين محافظات إيران ومدنها عبر برنامجكم السياحة الغذائية في إيران، حيث حللنا في جولتنا لهذا الأسبوع ضيوفا على محافظة سمنان، كي نتعرف على أهم معالمها التاريخية والثقافية، فضلا عن مظاهر السياحة الغذائية فيها. كونوا معنا.
مستمعين الكرام، تقع محافظة سمنان على السفح الجنوبي من سلسلة جبال ألبرز، وهي أرض ذات تنوع حياتي كبير، ففيها يمكننا أن نشاهد الصحراء والغابات والجبال على مسافات قصيرة بينها. أقضية هذه المحافظة هي سمنان وشهرود ودمغان وقرمسار ومهدي شهر وسرخة وميامي وأرادان. يمتد تاريخ محافظة سمنان إلى 2000 عام مضى، وكانت في العصور القديمة من نواحي ولاية ورانا التاريخية. كانت هذه المنطقة تعد طيلة حكم الميديين والأخمينيين من أكبر الولايات والمقاطعات، كما أن مدينة دامغان هي أول عاصمة للأشكانيين في إيران، حيث تقع في محافظة سمنان.
نعم، وفي العهد التيموري كان الكثير من الوزراء ورجال البلاط من محافظة سمنان، ولذلك فقد تبقى فيها الكثير من آثار ذلك العهد، مثل المسجد الجامع وحمام بهني سمنان الذي يعود تاريخه إلى 600 عام. وكان طريق سمنان في العهد الصفوي أفضل الطرق للوصول إلى مدينة مشهد المقدسة وزيارة مرقد الإمام الرضا عليه السلام، ولذلك فقد بني في هذا الطريق عدد من الخانات، من أهمها الخان العباسي. وفي العهد القاجاري أولي اهتمام من نوع خاص لهذه الولاية، بحيث أن الكثير من الآثار التاريخية في هذه المحافظة إما أنها تعود إلى هذا العهد أو تم ترميمها وإعادة بنائها فيه.
وفي الحقيقة فإن محافظة سمنان تضم مجموعة من المناظر الطبيعية البديعة مع نقاط جذب تاريخية فريدة من نوعها، ويشمل عدد من أهم المناطق السياحية في محافظة سمنان الغابات المغطاة بالغيوم ومرقد بايزيد البسطامي ونفق قرمسار الملحي وتلال دامغان المريخية وحديقة الصحراء الوطنية وسوق سمنان وخان قصر بهرام والمسجد الجامع في دامغان.
الأهالي الساكنون في محافظة سمنان إما هم من المحليين الذين سكن أجدادهم منطقة سمنان منذ العصر القديم، أو أشخاص قدم أجدادهم إلى سمنان في عهد كريم خان زاند، كما تسكن في محافظة سمنان عشائر كثيرة.
السياحة الغذائية في إيران، برنامج نقوم من خلاله بجولة بين رحاب المحافظات والمدن الإيرانية ذات الطبيعة السياحية، لنتعرف من خلالها على تاريخ أهم الأطعمة والمأكولات الإيرانية اللذيذة والصحية، والحديث عن تفاصيلها لتكون نقطة جذب سياحية تستقطب السائحين من الداخل ومن مختلف بلدان العالم. السياحة الغذائية في إيران.
مستمعينا مستمعاتنا، أدى وجود القوميات المختلفة والقرى الكثيرة في محافظة سمنان إلى التنوع في الأطعمة والمأكولات في هذه المنطقة. ونظرا إلى مزاولة الراعي ووجود العشائر، فإن الكثير من المأكولات يتم تحضيرها باستخدام الألبان، ومن الطريف أن نعلم أن 18 طعاما من أطعمة محافظة سمنان تم تسجيلها على قائمة التراث الوطني غير المادي.
وفي الحقيقة فإن التنوع الغذائي في مدينة سمنان كبير، ومن بين الأطعمة المنتشرة انتشارا واسعا بين موائد أهالي سمنان ما يسمى بسابزي بولو أو الرز بالخضار، ويعود تاريخ هذا الطعام حسب الطريقة السمنانية إلى أكثر من 150 عاما. ولكون طريقة تحضير هذا الطعام والمواد المستعملة فيه فريدة من نوعها، فقد سجل هذا الطعام باسم هذه المدينة أي الرز السمناني بالخضار في قائمة التراث غير المادي.
وسمنان مدينة تقع بين البساتين، وجميع مواد الرز بالخضار تتم زراعتها بشكل عضوي في البساتين. هذا الطعام هو الطعام الأساسي على موائد أهالي سمنان، ويدخل في تحضيره الرز والخضار، وهي الكزبرة والكراث والشبت والمعدنوس والفاصولياء البيضاء أو الفاصولياء ذات العيون السوداء والبصل والشمندر والزبادي الناشف.
نعم مستمعينا الكرام، من الأغذية الأخرى التي تشتهر بها مدينة سمنان الطعام المحلي المسمى تشريب أو مرق الشمام، وهو طعام مقوّل للغاية. ولعل من العجيب أن يستخدم الشمام في طبخ التشريب أو المرق، ولكن كونوا على ثقة أنكم إن جربتموها مرة فسوف لا تنسون طعمها أبدا، وطبخ هذا الطعام في غاية السهولة، وبإمكانكم إعداده في البيت بسهولة.
ومن أجل إعداد هذا الطعام نحتاج إلى تحضير المواد التالية: الحمص والفاصولياء البيضاء ولحم الغنم والشمام والطماطم والبطاطس ومعجون الطماطم، الثوم والبصل والقرفة والملح، كل بالمقدار اللازم.
أعزتنا المستمعين الأكارم، نصل بكم الآن إلى ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب جمهورية إيران الإسلامية عبر برنامجكم السياحة الغذائية في إيران.
برجاء أن تكونوا قد أفدتم واستمتعتم بحلقتنا لهذا الأسبوع، نترككم في رعاية الخالق تعالى وإلى الملتقى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، نحييكم ونرحب بكم خلال حلقة أخرى من برنامجكم من هدي المنبر الحسيني، وخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الآصفي. موضوع البحث هو السكينة الإلهية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. التوبة الآية 26. في ظروف المواجهة والصراع، في ظروف المواجهة والصراع، تحتاج الأمة التي يمتحنها الله تعالى بالمواجهة إلى ضرورات ومسائل أساسية حتى تنتصر في صراعها على عدوها. من هذه الضرورات التي تمكن الأمة من أن تنتصر في الصراع وتخرج من ساحة الصراع منتصرة، من هذه الضرورات السكينة والطمأنينة والثبات النفسي. هذه مسألة نفسية، ومسائل الصراع، مسائل المواجهة على نوعين، نوع من المسائل، طائفة من المسائل تتعلق بساحة المواجهة، ساحة الصراع اللي نسميه احنا الميدان. الميدان، ميدان الصراع له ضرورات في المواجهة، والله عز وجل يأمرنا بإعداد القوة للميدان، وأعد لهم ما استطعتم من قوة. ولكن يا ترى القوة التي يأمرنا الله تبارك وتعالى بها لميدان المواجهة والصراع هو كل شيء في ضرورات المعركة، أم هناك ضرورة أخرى؟ القرآن يقرر أن هناك ساحة أخرى غير ميدان المعركة، يحتاج المؤمنون إلى القوة أيضا في تلك الساحة، كما يحتاج المؤمنون إلى القوة في ميدان المعركة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، كذلك يحتاج المؤمنون إلى قوة من نوع آخر في ساحة أخرى غير ميدان المعركة، وتلك الساحة الثانية هي داخل النفوس، قلوبهم ونفوسهم، قلوب المؤمنين ونفوس المؤمنين ينبغي أن تكون قوية صامدة صلبة، ما تهتز في ساعة الصراع، لا ترتعش، لا تتردد، لا تجبن، لا تخاف، لا تيأس، لا تندحر، لا تنهزم نفوسهم. والشر الهزيمة هي هزيمة النفوس، هزيمة النفوس شر من الهزيمة في ساحة المعركة. المسلمون في معركة أحد تكسر، ما بي مناقشة، حقيقة من حقائق التاريخ أن المسلمين انتكسوا في معركة أحد على ساحة الميدان، على ميدان المعركة انتكسوا. الله عز وجل يقول لهم لا تهمكم هذه الانتكاسة، هذه الانتكاسة ما تغير التاريخ، المهم أن لا تنتكسوا داخل أنفسكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أنتم لا تنتكسوا في داخل أنفسكم. إذن في المعركة ضرورتان، لكل معركة ساحتان وليست ساحة واحدة، ولا بد من إعداد القوة لكل من هاتين الساحتين، ميدان المعركة الواقعي الموضوعي، والساحة الثانية ساحة النفوس. والله تبارك وتعالى يدعم المؤمنين بالسكينة الطمأنينة، السكينة يعني السكون والاستقرار والطمأنينة في ساحة المواجهة. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، هذه من فضل الله تعالى، كما يمدهم بقوة ميدانية يدعمهم، يدحر أعداؤهم، يهزم أعداؤهم كذلك وينصرهم نصرا ميدانيا في ساحة المعركة، كذلك يدعم نفوسهم ويهب نفوسهم السكينة والطمأنينة في ساحات المواجهة. تأملوا هذه الآية المباركة في سورة الفتح: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا. الفتح أربعة. هذه السكينة تستغلهم النفس وتزيدهم إيمانا على إيمانهم وتزيد مستوى إيمانهم. ويقول تعالى أيضا في سورة الفتح، هذه الآية الثانية اللي أتلوها عليكم، الفتح 18: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الله أعطاهم شيئين، أنزل السكينة عليهم واحد، وأثابهم فتحا قريبا. أثابهم يعني الفتح ثواب، جزاء عملهم، جزاء صبرهم وثباتهم وتحملهم لضراوة المعركة، أثابهم فتحا قريبا، رزقهم فتح قريب. أولئك الذين شردوا من بلادهم في مكة، من ديارهم، من دورهم، من أوائلهم، من أسرهم في مكة، الله عز وجل أثابهم على ما صبروا فتحا قريبا، ورجعوا من المدينة إلى مكة فاتحين. سبحان الله، خرجوا من مكة مهاجرين ضعفاء يخافون أن يتخطفهم الناس، ورجعوا إلى مكة أعزاء أقوياء صامدين أبطال، وأثابهم فتحا قريبا. رزقهم أمرين: أنزل السكينة عليهم، وهب نفوسهم السكينة، وأثابهم فتحا قريبا. وكل منهما من الله تعالى. هذه حقيقة ينبغي أن نفهمها، أن الله تعالى هو الذي ينزل السكينة على قلوب الناس ويثيبهم الفتح. الحقيقة الأولى التي نعرفها، الحقيقة الأولى هي أن السكينة والطمأنينة والثبات والصمود التي تتطلبه هذه المواجهة من عند الله تعالى. إذا انقطعت أيدينا عن الله، وانقطع رجاؤنا وأملنا في الله تعالى، ما ننال هذه السكينة. هذه السكينة تنزل علينا من عند الله، تنزل على المؤمنين من عند الله. بما تنزل ولما تنزل؟ بالصبر، بالإيمان، بالصبر، بالصمود، بالمقاومة. الله عز وجل يرزقهم السكينة. أيضا يثيبهم فتحا قريبا، يرزقهم الفتح القريب بالصمود، بالصبر. فإذا الله عز وجل في ساحة المعركة، في ساحة المواجهة، ما يتخلى عن عباد المؤمنين. وإن طالت المحنة، وإن أضرت المحنة، وإن أحرقت المحنة الأخضر واليابس، ولكن الله تعالى يمنح المؤمنين في المحنة قوة وبأسا وشدة، ويربط على قلوبهم، يشد على قلوبهم. فإذا شد على قلوبهم لن يهنوا ولن يضعفوا. تأملوا في هذه الآية الكريمة في سورة الأنفال آية 11: وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. الله عز وجل يربط على قلوبكم، يشد على قلوبكم، كما شد على قلوب الشباب الفتية من أصحاب الكهف، ربط على قلوبهم فقاوموا طاغوت عصرهم. قاوموا طاغوت عكس وخرجوا عن أعراف القصر. كذلك المؤمنون عندما يصبروا ويتحملوا الله عز وجل يمنحهم هبتين، منحتين. المنحة الأولى يربط على قلوبهم، وليربط على قلوبكم. المنحة الثانية، الهبة الثانية، ويثبت به الأقدام، يثبت أقدامكم على أرض المعركة، بعكس الفاسقين، بعكس الظالمين. الله عز وجل يلقي في قلوبهم الرعب، يربط على قلوب المؤمنين ويمنحهم السكينة والطمأنينة والثبات، وبالعكس يلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. يقول تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. وهؤلاء يظنون أن حصونهم، إمكاناتهم، قواتهم، دروعهم، أموالهم، إعلامهم تحميهم من أمر الله تعالى، كما كانوا يتصورون اليهود أن حصونهم مانعتهم من أمر الله. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. فالله عز وجل يمنح المؤمنين القوة والعزيمة والسكينة، ويشد على قلوبهم من جانب، ويلقي الرعب والخوف من جانب آخر في قلوب الكافرين. فالحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أحبة الخير، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الآصفي. شكرا لطيب الاستماع، وإلى اللقاء.
نور تعالى وهب النسيم، أنار السبيل نبي كريم. نور تعالى وهب النسيم، أنار السبيل نبي كريم. حبيبي محمد ونعم الحبيب، صفي وفي قريب مجيب. حبيبي محمد ونعم الحبيب، صفي وفي قريب مجيب. هتاف يرج بقلب الأنا، عليك الصلاة عليك الصلاة عليك السلام. عدل سما نور الهدى، يا مصطفى يا مصطفى، خير الرجاء يا مرتجى، يا مصطفى يا مصطفى. عدل سما سما هدى، يا مصطفى يا مصطفى، خير الرجاء يا مرتجى، يا مصطفى يا مصطفى. عدل سما للورى عند الغوالي، شفيع للعباد. تقصير للورى عند الغواني. إن في الصدق نجاة، إنما العقل دليل يمسك الدنيا الجهول، هكذا أوصى الرسول. إن في الصدق نجاة، إنما العقل دليل يمسك الدنيا الجهول، هكذا أوصى الرسول. عدل سما نور الهدى، يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء، يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى. عدل سما سما هدى، يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء، يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى. عدل سما
اسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أمراء بلاده وعهوده إلى عماله ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من كتاب له عليه السلام إلى أهل الكوفة عند مسيره من المدينة إلى البصرة. أما بعد، فإني خرجت من حي هذا إما ظالما وإما مظلوما وإما باغيا وإما مبغيا عليه، وإني أذكر الله من بلغه كتابي هذا لما نفر إلي، فإن كنت محسنا أعانني وإن كنت مسيئا استعتبني. ومن كتاب له عليه السلام كتبه إلى أهل الأمصار يقص فيه ما جرى بينه وبين أهل صفين. وكان بدء أمرنا أن التقينا والقوم من أهل الشام، والظاهر أن ربنا واحد ونبينا واحد ودعوتنا في الإسلام واحدة، ولا نستزيدكم في الإيمان بالله والتصديق برسوله ولا يستزيدوننا، الأمر واحد إلا ما اختلفنا فيه من دم عثمان، ونحن منه براء، فقلنا تعالوا نداوي ما لا يدرك اليوم بإطفاء النائرة وتسكين العامة حتى حتى يشتد الأمر ويستجمع، فنقوى على وضع الحق مواضعه. فقالوا: بل نداويه بالمكابرة. فأبوا حتى جنحت الحرب وركدت، ووقدت نيرانها وحمشت. فلما ضرستنا وإياهم ووضعت مخالبها فينا وفيهم، أجابوا عند ذلك إلى الذي دعوناهم إليه، فأجبناهم إلى ما دعوا، وسارعناهم إلى ما طلبوا، حتى استبانت عليهم الحجة، وانقطعت منهم المعذرة. فمن تم على ذلك منهم فهو الذي أنقذه الله من الهلكة، ومن لج وتمادى فهو الراكس الذي ران الله على قلبه، وصارت دائرة السوء على رأسه. ومن كتاب له عليه السلام إلى الأسود بن قطبة صاحب جند حلوان: أما بعد، فإن الوالي إذا اختلف هواه منعه ذلك كثيرا من العدل، فليكن أمر الناس عندك في الحق سواء، فإنه ليس في الجور عوض من العدل، فاجتنب ما تنكر أمثاله، وابتذل نفسك فيما افترض الله عليك راجيا ثوابه ومتخوفا عقابه. واعلم أن الدنيا دار بلية لم يفرغ صاحبها فيها قط ساعة إلا كانت فرغته عليه حسرة يوم القيامة، وأنه لن يغنيك عن الحق شيء أبدا. ومن الحق عليك حفظ نفسك والاحتساب على الرعية بجهدك، فإن الذي يصل إليك من ذلك أفضل من الذي يصل بك. والسلام. ومن كتاب له عليه السلام إلى العمال الذين يطأ الجيش عملهم، من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى من مر به الجيش من جباة الخراج وعمال البلاد: أما بعد، فإني قد سيرت جنودا هي مارة بكم إن شاء الله، وقد أوصيتهم بما يجب لله عليهم من كف الأذى وصرف الشذى، وأنا أبرأ إليكم وإلى ذمتكم من معرة الجيش إلا من جوعة المضطر لا يجد عنها مذهبا إلى شبعه، فنك يشكل من تناول منهم شيئا ظلما عن ظلمهم، وكفوا أيدي سفهائكم عن مضارتهم والتعرض لهم فيما استثنيناه منهم. وأنا بين أظهر الجيش، فارفعوا إلي مظالمكم وما عراكم مما يغلبكم من أمرهم وما لا تطيقون دفعه إلا بالله وبي، فأنا أغيره بمعونة الله إن شاء الله. كانت تلك مستمع الكريم في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم والظالمين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية من سورة آل عمران: الصراط.
الصراط.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن على جهنم جسرا أدق من الشعر وأحد من السيف. وقال صلى الله عليه وآله: أثبتكم قدما على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي. وقال صلى الله عليه وآله: أسبغ الوضوء تمر على الصراط مر السحاب. قال الإمام الصادق عليه السلام في معنى الصراط: هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. وأما الصراط في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. وقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد، قال: قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة.
قال
وقال عليه السلام: الناس يمرون على الصراط طبقات، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئا. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا أعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا. أما إنهم إخوانكم من أهل جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أي حديث وأي معنى يتلوه علينا وينقل إلينا عن رسول الله؟ أي حديث ذلك الذي يتحدث عن أناس يأتون بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، يأتون بهذه الحسنات الكثيرة فيجعلها الله هباء منثورا. لدينا عمل ولدينا حسنات ولدينا عمل كثير، نحن نجهد أنفسنا من أجل أن نعمل بما يرضي الله، نعمل بما يحقق لنا شيئا لله سبحانه وتعالى، نعمل من أجل أن نحقق من هذه الحسنات الشيء الكثير، ولكننا أو الكثير منا قد لا يلتفت إلى أن هذه الحسنات ربما يأتي عليها عمل فيحبطها الله سبحانه وتعالى لأجل ذلك العمل. يقول الله في سورة الفرقان: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن مهما قدمنا، مهما أتينا من العمل، ربما سيكون هباء منثورا. لماذا؟ أما إنهم إخوانكم من أهل جلدتكم، هم من أهل الجلدة، من نفس المذهب الذي تنتمون إليه، من نفس الدين الذي تتمسكون به، يأتون بنفس العمل الذي تأتون به، ويأخذون من الليل كما تأخذون. ربما إشارة حتى إلى صلاة الليل، أنهم حتى صلاة الليل لا يتركونها. لكن ما هو الفارق وما هو المحبط للعمل؟ ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أن تنتهك هذه المحارم، إذا خلوا انتهكوا محارم الله، يحسبون أنفسهم حينما يكونون بين الناس أن الناس تراقبهم فلا يفعلون شيئا، ولكنهم إذا خلوا إلى أنفسهم فكأن هذه الخلوة هي مسوغ لهم. هذا تجر على الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي يرانا. صحيح أن المجتمع لا يرانا في خلوتنا، ولكن الله هو الرقيب علينا وهو الشاهد علينا. حين ذلك هل نراعي محارم الله؟ يقول الإمام الصادق في تفسير قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يقول: أما والله إن كانت أعمالهم أشد بياضا من القباطي، ولكن كانوا إذا عرض لهم حرام لم يدعوه. كثير ربما لا يعملون الحرام، ولكن مع الأسف إن سبب عمل الحرام هو عدم تيسره لهم، فلو تيسر لهم ولو في أول فرصة ستجدهم يسقطون. كثيرون ممن عاشوا وكانوا يتحلون بالطاعة والرضوان والغفران والتوسل والصلاة وإلى الصيام، ولكن ما أن حانت إليهم حاجة إلا تجدهم قد ابتعدوا وابتعدوا. ذلك الخليفة أو الملك حينما جاء إليه وهو يقرأ القرآن في مسجد رسول الله، قالوا له: بشراك فلقد بويعت بالخلافة. تقول الرواية: فكان القرآن بين يديه فسده بين يديه وقال: هذا فراق بيني وبينك. أعوذ بالله من همزات الشياطين ومن زلات الأقدام. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
تعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. تشتاق روحي للسماء شوق المساكين، أحتاج أن أسمو كما أحتاج للعين، لكن قلبي كلما أهفو يمني،
لكن قلبي كلما أهفو يمنيني.
يا من دنا مني إلى حد الشرايين، بل كان في أنطافه أدنى ليدنيني. رباه في دنيا الهوى، لا لا تخليني.
رباه في دنيا الهوى، لا لا تخليني.
التاسعة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خادل عبد الله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يؤكد أهمية مراقبة تحركات أعداء إيران لكشف مؤامرات